بعد أن أتم المصنف رحمه الله أحكام الاستنجاء شرع في الكلام على نواقض الوضوء، وأكثر أصحابنا لا يعبرون بقولهم نواقض الوضوء، وإنما يعبرون بقولهم أسباب الحدث. فما الذي يجعل أكثر الأصحاب يعلقون بنواقض الوضوء؟ يعلقون بأسباب الحدث ويعبرون عن هذا التعبير عن نواقض الوضوء. علل ذلك محقق أصحابنا بأن التعبير بنواقض الوضوء قد يوهم أن الناقض يزيل الشيء من أصله، فالعرب تقول نقضت الجدار أي أزلته من أصله، فقد يوهم ذلك أن الوضوء إذا انتقض فقد أزيل من أصله، فأزيل كل ما ترتب عليه من عبادة. فلو أنه تطهر ثم انتقض وضوءه زال وضوءه وزال ما فعل من عبادة. قد يوهم تعبير النواقض هذا الإيهام، فعدل عنه أصحابنا إلى تعبير أسباب الحدث، أي أسباب هي الحدث أو الأسباب التي ينتهي بها الطهر. فكان ذلك موجبا لأن يعبر أكثر الأصحاب عليه من أقوال الله بقولهم أسباب الحدث. ماذا الذي جرى عليه النووي رحمه الله في المنهاج وجرى عليه جماهير المحققين من بعده؟ يعبر بقولهم أسباب الحدث بقولهم نواقض الوضوء. قال: والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. علة النقض بهذه الأشياء المذكورة غير معقولة المعنى، فلا يقاس عليها غيره، يعني لا يستطيع قائل أن يقول إن مس الأمر الحسن ينقض الوضوء قياسا على مس المرأة، أو أن مس فرج البهيمة ينقض الوضوء قياسا على مس فرج الآدمي. لا يقال بالقياس في مثل هذه الأشياء في نواقض الوضوء، لأن علة النقض بها غير معقولة المعنى، أي كامل العلة غير معقول المعنى. كذلك لا يقولن قائل بأن النجاسة الخارجة من غير الفرج تنقض الوضوء كالنجاسة الخارجة من الفرج تماما بتمام، يعني لو خرجت نجاسة من اليد مثلا كالدم إذا خرج من اليد، لا يقولن قائل إنه ينقض الوضوء. طبعا إحنا نقول هذا على سبيل المناقشة، وإلا فثم قائل بذلك. فعلة النقض بهذه الأشياء غير معقولة المعنى، ومن ثم لا يقاس عليها غيره. قال: والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء. ما خرج من السبيلين. ما خرج من السبيلين أي كل خارج من السبيلين ناقض الوضوء، سواء كان عينا أو ريحا، وسواء كان طاهرا أو نجسا، وسواء خرج ذلك عن عمد أو عن غير عمد، وسواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء انفصل أو لا، كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء. وتعبير المصنف رحمه الله بالسبيلين إنما جرى مجرى الغالب، إنما جرى مجرى الغالب. إذ للمرأة ثلاث مخارج، كذلك لو خلق للرجل ذكران فخرج الخارج من أحدهما فإنه ينقض الوضوء. إذا كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله المقداد بن الأسود عليه رضوان الله، لما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا بذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله، فسأله فقال: يا اغسل ذكره ويتوضأ. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم وضوء من خروج المني، فقيس على المني غيره. كذلك لما اشتكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذه قرينة على الخارج، هذه قرينة على الخارج. فدل ذلك على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، بيد أن أصحابنا قد استثنوا من هذا القول العام المني، قالوا: كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء، ولكن استثنى من ذلك المني، فلا ينقض المني للوضوء، وإنما يوجب الغسل. قالوا: كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء إلا المني، لا ينقض المني الوضوء. ومن العجيب أن يقع في بعض كتب الفقه المقارن المعاصرة، أو ما يسمى بكتب الفقه المقارن المعاصرة، قولهم: المني ناقض للوضوء إجماعا. هذا عجيب، لأني يعني أتفهم أن يغيب عليك قول في مذهب وتسوق إجماعا واهما، لكن أن يغيب عليك معتمد مذهب، لا سيما معتمد مذهب الشافعية، هذا غريب. فالمني ليس ناقضا للوضوء إجماعا، بل الخلاف فيه مشكوك. طيب، لماذا استثنى أصحابنا المني من كل خارج من السبيلين؟ قالوا: الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه. ما معنى ذلك؟ الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه. قالوا: المني يوجب أعظم الأمرين بخصوص كونه منيا، يوجب أعظم الطهارتين بخصوص كونه منيا، يوجب الغسل بخصوص كونه منيا، فلا يوجب أدون الطهارتين بعموم كونه خارجا. زي ايه؟ قالوا: مثل زنا المحصن. زنا المحصن يوجب أعظم العقوبتين بخصوصه، يوجب أعظم العقوبتين. ما أعظم العقوبتين؟ الرجل بخصوصه، يعني بخصوص كونه زنا محصن، فلا يوجب أدون الأمرين بعمومه، لا يوجب الجلد بعمومه، أي بكونه زنا. إذا الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه. المني لما أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل لم يوجب أدون الأمرين، لما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه أي بخصوص كونه منيا لم يوجب أدونهما بعمومه، أي بعموم كونه خارجا. كما الحال في زنا المحصن، لما أوجب أعظم العقوبتين أي الراجل بخصوصه أي بخصوص كونه زنا محصن فلا يوجب أدونهما أي الرجل بعمومه، لا يقول قائل إنه زنا فلنجلد ثم نرجع، لا، الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه. إذن قول أصحابنا عليهم رحمة الله: كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء، هذا يستثنى منه المني، إذ الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدولهما بعموم. طيب إحنا ليس عندنا مشكلة في أن الخارج من المخرج المعتاد ناقض للموم. ماذا لو خرج الشيء من غير المخرج المعتاد؟ نحن قلنا لو خرجت النجاسة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء، لكن أحيانا يخرج الخارج البول والغائط من مخرج آخر غير المخرج المعتاد. يكون ذلك مثلا في حالة ما إذا خلق امرئ سد المخرج الأصلي، مخرجه الأصلي الذي يفترض أن يخرج منه، فضلته قد خلق منسدا. ولما نقول منسد لا نعني أنه قد انسد بلحمة ونحو ذلك، وإنما نعني أنه صار بحيث لا يخرج منه خارج، والشرط أنه ينسد بلحمة، المهم أنه صار بحيث لا يخرج منه خارج. طيب لو انسد مخرجه الأصلي وخرجت فضلته من مخرج آخر، هل نجري الأحكام على هذا المخرج الآخر أو لا؟ يفرق أصحابنا في هذا الصلاة في صورة انفتاح مخرج غير المخرج الأصلي بين ثلاث صور: بين أن ينفتح مخرج مع انسداد أصلي للمخرج الأصلي، ينفتح للشخص المخرج ومخرجه الأصلي قد خلق به منسدا، قد خلق به منسدا. الصورة الثانية أن ينفتح مخرج مع انسداد عارض للمخرج الأصلي، شخص قد انفتح له مخرج ولم يخلق منسد المخرج الأصلي، وإنما خلق معافا ثم طرأ عليه هذا الانسداد. الصورة الثالثة أن ينفتح مخرج مع انفتاح المخرج الأصلي، ما عنده مخرجين، فخرج البول أو الغائط من أعلى. كل حالة وكل صورة من هذه الصور يجري لها الأصحاب أحكام. ناخذ الصورة الأولى، أن ينفتح له مخرج مع انسداد أصلي للمخرج الأصلي. عندنا شخص قد ولد منسد المخرج الأصلي، طيب هذا الرجل لا بد له من مخرج لبوله وغائطه، ماذا يفعل في هذا الرجل؟ قد انفتح له مخرج غير المخرج الأصلي، مخرج يخرج منه بوله وغائطه ونحو ذلك. إذا انفتح له مخرج غير المخرج الأصلي مع انسداد أصلي للمخرج أو مع انسداد خلقي للمخرج الأصلي، في هذه الحالة نجري أحكام المخرج الأصلي عليه، لأن هذا الرجل صار هذا المخرج بدلا من المخرج الأصلي له. يعني رجل قد انسد مخرجه، قد ولد منسد المخرج الأصلي ثم انفتح له مخرج، هذا المخرج خرج منه بوله أو خرج منه غائطه، هذه الحالة ننقل أحكام المخرج الأصلي إلى هذا المخرج الحادث. فإذا خرج منه خارج ينقض الوضوء أو لا؟ ينقض الوضوء. إذا خرج منه خارج ينقض الوضوء. كذلك تنتقل إليه أحكام المخرج الأصلي في كونه عورة، يجب ستره عن الأجانب، ويجب ستره في الصلاة، ويجزئ الاستنجاء فيه بالحجر إلى غير ذلك. ليه؟ لأن هذا المخرج الحادث صار بمثابة المخرج الأصلي، يعني صار كأنه المخرج الذي خلقه الله عز وجل لخروج الفضلات، لأن كل إنسان لا بد له من مخرج، فننقل إليه أحكام المخرج الأصلي، فيجزئ فيه الاستنجاء بالحجر، ويجب ستره عن الأجل، ويجب ستره في الصلاة. طيب المخرج الأصلي ده معطل ليس عاملا، هذه الحالة يكون مثل عضو زائد من الخلف، يكون مثل عضو زائد من الخلف، يعني لا ينقض الوضوء بمسه، لا يجب غسل بالعلاج فيه، لا يجب غسل بالعلاج به ونحو ذلك. إذن الحالة الأولى معنا في هذا الصلاة أن ينفتح له مخرج مع انسداد خلقي للمخرج الأصلي، هذا المخرج عليه السلام هذا المخرج يصير مخرجا لك، فننقل أحكام المخرج الأصلي إليه، ننقل أحكام المخرج الأصلي إليه، فينقض الخارج منه ويجزئ فيه الاستنجاء بالحجر ويكون عورة في النظر وفي الصلاة، والمخرج الأصلي يصير كعضو زائد من الجزء. طيب، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينفتح مخرج حادث مع انسداد عارض للمخرج الأصلي، يعني رجل قد ولد معاذ ثم طرأ عليه انسداد عارض للمخرج الأصلي، هل ينقض الخارج من هذا المخرج أو لا؟ نفرق في هذه الحالة بين ما إذا كان المنفتح فوق السرة أو تحت السرة. قال إن كان المنفتح فوق السرة نقض الخارج منه، وإن كان المنفتح تحت السرة لم ينقض، معذرة، إن كان المنفتح فوق السرة لم ينقض الخارج منه، وإن كان تحت السرة نقض الخارج منه. طيب لماذا قالوا بالنقض فيما فوق السرة وبعدم النقض فيما تحت السرة؟ قالوا لأنه فيما فوق السرة بالقيء أشبه، لأن ما تحيله الطبيعة تدفعه إلى أسفل، فما يكون فوق السرة يكون بالقيء أشبه، وبالقيء ينقض لا ينقض الوضوء، فألحق الخارج من منفتح فوق السرة بالقيء، أما الخارج من منفتح تحت السرة أشبه بالبول والغائط، لأن ما تحيله الطبيعة تدفعه إلى أسفل. فإذا انفتح منفتح مع انسداد عارض للمخرج الأصلي فإنا نفرق في هذه الحالة بين ما إذا كان المنفتح فوق السرة أو تحت السرة، فإن كان فوق السرة لم ينقض الخارج منه، وإن كان تحت السرة نقض الخارج منه. طيب، نيجي لصورة ثالثة، أن ينفتح منفتح مع انفتاح المخرج الأصلي، عنده منفتح والمخرج الأصلي منفتح هو كمان ويخرج منه البول والغائط، هل إذا خرج خارج من هذا المخرج الحادث نقيم عليه أحكام الأصلي؟ لا نقيم عليه أحكام الأصلي. لمن؟ قالوا لأنه لا ضرورة إلى إقامة هذا المخرج الحادث مقام المخرج الأصلي. إحنا في الحالة الأولى أقمنا المخرج الحادث مقام المخرج الأصلي، لأن الحالة الأولى اللي هي أن ينفتح منفتح مع انسداد خلقي للمخرج الأصلي. قالوا لأن كل أحد لا بد له من مخرج، أنا وقد خرجت فضلته من هذا المخرج الحادث، إذا فلنقم هذا المخرج الحادث مقام المخرج الأصلي. طيب، الحالة الثانية قلت إنه ينقض إذا خرج الخارج من فوق السرة، إذا خرج الخارج من تحت السرة، أما إذا كان من فوق السرة فلا ينقض الوضوء. قالوا لأن الخارج من فوق السرة بالقي أشبه فألحق بالقي، أما الخارج من تحت السرة فإنه بالبول والغائط أشبه فألحق به. طيب، الحالة الثالثة بقى أن ينفتح منفتح مع انفتاح المخرج الأصلي، انفتح له مخرج مع انفتاح المخرج الأصلي، في هذه الحالة لا حاجة إلى أن نقيم المخرج الحادث مقام المخرج الأصلي، لأن المخرج الأصلي يخرج منه الخارج وهو قائم بعمله، ومن ثم لا حاجة لنا إلى أن نقيم هذا المخرج الحادث مقام المخرج الأصلي. إذا
ذهبت من الخارج من المخرج الأصلي هو يحمل في ذاته النجاسة أم لا؟ يعني هذا الخارج نجس في نفسه أم لا؟
لا يلزم من خروجه من المخرج المعتاد أن يكون نجسا، الخارج من المخرج المعتاد قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا، يعني لا يلزم من الخروج من المخرج المعتاد الحكم بالنجاسة، يخرج الشيء وننتظر حكم الشارع هل هو نجس أو لا، ولذلك يخرج المني من المخرج المعتاد ولا يحكم عليه بالنجاسة.
المقصود في مكتوب عليه بالنجاسة في مخرجه الأصلي علة الانتقال وعدم النجاسة في وجود المخرج الحادث مع وجود المخرج الأصلي، كيف وهو أصلا نجس في ذاته إن كانت هذه صحيحة؟
إيه اللي نجس في ذاته؟
يعني البول والغائط خرج من المخرج الأصلي فحكمنا على صاحبه.
نحن لا ننظر هنا إلى النجاسة والطهارة، احنا مش بنتكلم هنا في النجاسة والطهارة، احنا بنتكلم هنا في النظر. كل مشكلتنا لو خرج خارج من غير المخرج من مفتح غير المخرج المعتاد، هل ينقض الوضوء أو لا؟ لأن العلة في النظر خروج من أحد السبيلين. طب هل الأصحاب يقصرون النقض على ما خرج من أحد السبيلين ولا لا؟ فإحنا قلنا إن الأصل إن الخارج لا ينقض إلا إن خرج من أحد السبيلين. طيب لو خرج أي خارج من أي مكان في الجسم، الأصل أنه لا ينقض الوضوء. طب إيه اللي خلى الأصحاب يقولوا في المنفتح أنه يخرج مخرج الوضوء؟ لأن هذا المنفتح الجديد أو هذا المخرج الحادث قد أقيم مقام المخرج الأصلي، قد أقيم مقام المخرج الأصلي. فإحنا هنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن النقض وعدمه، لكن الحكم بالنجاسة والطهارة ينظر إلى الخارج لا إلى المخرج. الحكم بالنجاسة والطهارة ينبني على الخارج لا على المخرج. يعني مثلا القيء، القيء الأصل أنه يخرج من الفم، القيء يحكم عليه بالنجاسة، يحكم عليه بالنجاسة، وهو أنه ليس خارجا من أحد السبيلين وإنما هو خارج من الفم. المني خارج من أحد السبيلين ويحكم عليه بالطهارة. يبقى الحكم بالنقض ينظر فيه إلى المخرج أو إلى الخارج؟ إلى المخرج. الحكم بالنقض ينظر فيه إلى المخرج، إما أن يخرج من المخرج المعتاد أو أن يخرج إلى مما أقيم مخرج المخرج المعتاد. لكن الحكم بالنجاسة أو الطهارة ينظر فيه إلى المخرج ولا إلى الخارج؟ إلى الخارج نفسه، إلى الخارج نفسه. إذا الحكم بالنقض ينظر فيه إلى المخرج، والحكم بالخارج في الخارج، والحكم بالنجاسة أو الطهارة ينظر فيه إلى الخارج. لأن إحنا بنحكم بالنجاسة والطهارة على العين الخارجة لا على المخرج، لكن لما بنحكم بالنقض نحكم على حدوث حدث معين وهو خروج خارجه، ما يهمناش الخارج دائما. ولو استثنينا نستثني بدليل النظر، إحنا لما قلنا المني لا ينقض الوضوء قلنا بدليل النظر، قلنا إنه لا ينقض الوضوء بدليل النظر، أنه لما أوجب أعضاء الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدولهما بعمومه. وممكن يرد على أصحابنا الحيض والنفاس أنهما قد أوجب أعضاء الأمرين بخصوصهما هو الغسل، فلا يوجبان أدول الأمرين بعمومهما، فيقال إن الحيض والنفاس لا ينقض الوضوء. لكن هذا يرد عليه بأن الحيض والنفاس لا يجامعان الوضوء أصلا، بخلاف المني قد يجامع الوضوء في حالة سلس المني ونحو ذلك. لما ابتلي بسلس المني يقال فيه مثل ما قيل في طهارة أصحاب الضرورة.
الفرق بين كونه ينقض الوضوء وكونه يورد للغسل فرق كبير في الفرق.
هذا حكم وهذا حكم.
يعني لو ينقض الوضوء يصح ان هو يفعل بقيه عبادات مثلا، يعني علق التفريق بين الغسل ونقض الوضوء مش فصل. يعني ما الفرق ما بين كونه ينقض الوضوء وكونه يوجب الغسل؟
قد يجتمع الحدث الاصغر والاكبر، وقد ينفرد الحدث الاصغر عن الأكبر، وقد ينفرد الأكبر عن الأصغر. قد يجتمع الحالة الأصغر مع الأكبر، كأن ينام شخص ثم يجامع معه، وجب عليه أو نزل به الحالة الأصغر بالنوم، ونزل به الحدث الأكبر بالجماع بصورة اجتماع الأصغر والأكبر. وقد يقترب الأصغر على الأكبر كأن ينام شخص النوم حدث طبعا بالضبط الذي سنذكره. وقد ينثلج الحدث الأكبر على الأصغر وهذه اللي ممكن يبقى فيها مشكلة شوية هي في حالة من أمن وهو نائم على هيئة التبكية. رجل أمن يبقى كده نزل به الحدث الأكبر. طب وهو نائم على هيئة التبكية يبقى كده نزل به الحدث الأصغر ولا ما نزلش؟ ما نزلش، لأن إحنا النوم على هيئة التبكية غير ناقض بالوضوء. يبقى الرجل ده محدث الحدث الأكبر ولا حدث أصغر؟ حدث أكبر بس لكن عنده حدث أصغر؟ ما عندوش حدث أصغر. طيب هنا هتترتب أحكام في الغسل، هل يجب عليه أن ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر أم لا يجب عليه؟ ولا يجزئه أن ينوي رفع الحالة الأكبر تحسن وهكذا. طبعا إحنا عندنا الغسل مجزئ عن الحالتين، الغسل مجزئ عن الحالتين. وعلى فكرة قضية نقض الوضوء بالمني من عدم هذه فيها خلاف بين الأصحاب. أبو العباس بن رفعة يرى أنه لا يستثنى المني من عموم القول أصحابنا كل مخارج من السبيلين ناقض الوضوء، لكن المعتمد عند الأصحاب أن المني غير ناقض الوضوء وإنما موجب الوضوء. طبعا لا خلاف أن المني موجب للغسل، بس أنا أقول هذا على سبيل البيان. قال ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن. والنوم على غير هيئة المتمكن إذا كل نوم ناقض للوضوء إلا النوم على هيئة المتمكن، أي من مكن ثني يده من مقعده. والنوم قد جاءت فيه عدة أدلة ظاهرها التعارض. جاء فيه حديث العينان وكاء السهل فمن نام فليتوضا. العينان وكاء السهل اي رباط الدبر، الوكاء هو الرباط والسهل اي الدبر. العينان وكاء السهل اي رباط الدبر، اي كان العينين رباط للدبر، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء كما جاء في الروايه فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا الحديث يدل بظاهره على أن النوم ناقض للوضوء. جاء حديث آخر وهو حديث أنس أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. هذا الحديث ظاهره أن النوم كله غير ناقض للوضوء، أن النوم كله غير ناقض للوضوء. إذا عندي حديثان، الحديث الأول يدل على أن جميع النوم ناقض للوضوء، والحديث الثاني ظاهره أن جميع النوم غير ناقض للوضوء، ولكن جاءت رواية تبين المراد بنوم الأصحاب في المسجد في هذا الحديث. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. طب ينامون يضعون جنوبهم على الأرض ولا ينامون على هيئة التمكين؟ هنا نشأ إشكال، هنا نشأ إشكال. جاءت رواية كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد حتى تخفق الرسول. الرواية دل على أن النوم كان على هيئة التمكين، تخفق رؤوسهم يعني تسقط أذقانهم على صدورهم، فهذا يدلك على أن النوم كان على هيئة التمكين. وبهذه الرواية احتج أصحابنا. يبقى الرواية دي بمثابة القنطرة بين الحديثين. طبعا حديث العينان وكاء السهل فمن نام فليتوضأ هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن جاءت أحاديث أخرى تدل على أن النوم ناقض للوضوء، والنوم في نفسه مظنة للحدث، مظنة للحدث. فحديث الرواية، رواية حديث أنس حتى تخفق رؤوسهم، هذه الرواية بمثابة القنطرة بين الحديثين، رواية يمكن أن يجمع بها بين الحديثين، هل النوم كله ناقض للوضوء؟ هل النوم كله غير ناقض للوضوء؟ هذه الرواية تبين النوم الذي لا ينقض الوضوء. فإذا نام الإنسان وهو ممكن مقعده، ممكن أليييه من مقعده، لا ينقض وضوءه لأمن خروج الخارج، لأمن خروج الخارج. أما إذا نام الإنسان على غير هيئة التمكين، على أي هيئة غير هيئة التمكين، فإنه ينقض وضوءه في هذه الحالة، ينقض وضوءه في هذه الحالة. هناك رواية أخرى تعارض هذه الرواية، وهي قوله حتى يضعون جنوبهم، يضعون جنوبهم، ولكن هذه الرواية مضاعفة، هذه الرواية مضاعفة، وغبتها الإمام أحمد بن حنبل وغيره. قال والنوم على غير هيئة المتمكن، طبعا هذا استثنى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. إذا آحاد الأمة ينقض وضوءهم بالنوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مستثنى من ذلك. لا، لا يستثنى الأولياء من ذلك، لا يستثنى الأولياء من ذلك، لأن العلة من عدم النوم في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم علة قصيرة، علة قصيرة، ولا يعد الحكم في العلة القصيرة. انت بعض الاحيان تجد ان اهل العلم يعدون فيها الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غيره، لا، واولى من يعد اليه الحكم اولياء الله الصالحين. طبعا ده الضوابط، يعني مش كل حاجه يعديها اهل العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غيره، لكن هنا العله القاصره، ايه الفرق بين العله القاصره من العله المتعديه؟ العله القاصره هي التي لا تثبت في غير محل منصوص عليها، والعله المتعديه هي العله التي تثبت في غير محل منصوص عليها. يعني لما نقول مثلا الاسكار كعله من تحريم الخمر، هذه العلة من شأنها أن تثبت في غير المحل المنصوص عليه أو لا؟ إذا نسميها علة متعددة. علة المطعومية كعلة لجريان الربا في الأصناف المذكورة في الحديث، هذه العلة من شأنها أن تثبت في غير المحل المنصوص عليه أو لا؟ من شأنها أن تثبت في غير المحل المنصوص عليه، فهذه العلة نسميها علة متعددة. لكن بعض العلل تكون علة قاصرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. فالنص يدلك على أن العلة من عدم النقض إنما هو أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلة ها هنا إنما هي قاصرة، يسموها في بعض الكتب الأصول العلة الواقفة. العلة الواقفة. فإذا كانت العلة قاصرة لم يجز إجراء القياس، لم يجز إجراء القياس. إذا الأولياء مثلهم مثل باقي الأمة في نقض النقود بالنوم. قال: وزوال العقل بسكر أو مرض. زوال العقل بسكر أو مرض، لأن زوال العقل بالسكر أو بالمرض أبلغ في مظنة خروج الخارج من النوم. يعني السكر أبلغ في كونه مظنة لخروج الخارج من النوم، كذلك زوال العقل بالمرض أبلغ في مظنة خروج الخارج من الدم، ولا فرق بيننا إذا كان السكر بإرادته أو بغير إرادته محرما أو غير محرم. طيب لما يقول وزوال العقل لسكر أو مرض، قوله زوال العقل يدل على أن مبدأ السكر لا يكون زوال، لا يكون ناقضا للوضوء، لا يكون ناقضا للوضوء. قال ولمس الرجل المرأة من غير حاجة، يقع في بعض النسخ ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حاجة، لكن الأضبط ولبس الرجل المرأة من غير حامل في بعض النسخ غير محرم في الأصح، غير محرم في الأصح. نحن سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا ما من فريق من أهل العلم في هذه المسألة إلا وهو مؤول لدليل آخر، يعني أول دليلا لدليل آخر. أما الشافعي رضي الله تعالى عنه فيحتج بالظاهر، يحتج بظاهر قول الله سبحانه أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسته النساء. الملامسة هي الجس باليد، الملامسة في حقيقة المعنى الحقيقي في لسان العرب الجس باليد، لامست يده أي مسستها، لكن العرب تجعلها كناية عن الزنا، تقول هذه المرأة لا ترد يد لامس، هذه المرأة لا ترد يد لامس، معناه يعني هي ماشية في الشارع كده ما تزعلش حد مثلا، لا هذه كناية عن الزنا. لذلك بيجي معانا الفاظ القذف، ماذا لو قال الرجل، ماذا لو قال الرجل إن امرأتي لا ترد يد لامس، هل يدرى هذا مدرى الاتهام بالزنا ولا لا؟ ماذا لو قال ويجي معنا في باب ده يجي معنا باب اللعان، اللفظه دي تيجي معنا باب اللعان، يجي معنا باب القذف، في باب القذف ماذا لو قال رجل ان هذه المراه لا ترد يد لامس، فقول العربي ان هذه المراه لا ترد يد لامس هذه كنايه عن الزنا. يبقى اللمس في العربيه او الملامسه تأتي بمعنيين، معنى حقيقي ومعنى مجازي. المعنى الحقيقي الجس، الجس باليد، والمعنى المجازي الزنا أو هو كناية عن الجماع. طيب الأصل أن اللفظ يعمل فيه معناه الحقيقي أو يحمل على معناه الحقيقي ولا على معناه المجازي؟ على معناه الحقيقي. الأصل في الكلام الحقيقة ما لم تأتي قرينة تصرفه من الحقيقة إلى المجاز. فأجرى الشافعي هذه الآية على ظاهرها ونقض الوضوء بكل لمس للمرأة، واستثنى من ذلك كما سيرد معنا ما إذا كان اللمس لمحارم أو لصغيرة أو لشمر أو سن أو ذكور. قال مس هذه الأشياء ليس مما يلتذ به باللمس، هذه الأشياء المذكورة ليس مما يلتذ به باللمس، أما المحرم فليس مجالا للشهوة أصلا عند أصحاب الطباع السليم. وكذلك مس الشعر والسن والظفر فليس محلا للالتذاذ أصلا، إنما يلتذ إليه بالنظر لا يلتذ إليه، لا يلتذ به باللمس، يعني شعر المرأة وسنها وظفرها إنما يلتذ فيه بالنظر لا يلتذ فيه باللمس. كذلك استثنى الصغيرة التي ليس من شأنها أن تشتهى، هذه أيضا لا تنقض الوضوء. طبعا كل ذلك فيه خلاف في المذهب، لكن هذا معتمد المذهب. طيب الشافعي أدرى الآية على ظاهرها، الفريق الآخر يعني أدرى الآية على ظاهرها، هل الآية هي الدليل الوحيد الذي ورد في الباب؟ لا، جاءت أدلة أخرى تعارض هذه الآية، تعارضها في ظاهرها، وهي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت تلمست رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقعت يدي على رجله وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال ها هي عائشة رضي الله تعالى عنها تلمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، ولو كان لمس المرأة ينقض الوضوء لنقض وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وصل إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه، ولكنه حمل هذا الحديث على أن المس في هذا الحديث كان بحال. أي فريق من أهل العلم قد أول دليلا لدليل، يعني الشافعي أول الحديثين الواردين في المسألة للآن، أدرى الآية على حقيقتها على معناها الحقيقي، وحمل الحديث على أن المس فيه كان بحال. طب انت دلوقتي لما يجيلك حديث عائشه هنا والشافعي يقول المس هنا بحال، ويجي حديث عائشه برضه في المساله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واني لمعترضه بين يديه اعتراض الجنازه، فاذا اراد ان يسجد قبزني فضمنت رجلي. الحديث ده اهون في دلالته من الحديث الاخر، يعني الحديث الاخر حمله على الحاكم شديد، لكن حديث غمزني في رجل احنا ممكن نقول ان الغالب من حال النائم ان يكون ملتحفا، فيحمل هذا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسها في رجلها وهي ملتحفه بالاغطيه. هذا ماشي. التاويل الثاني احنا اللي هيأوي قلبنا في حاجتين، انا عارف ان انت بتقول ايه، هو ايه يعني السيدة عائشة هتلبس النبي في حائل، هي لابسة خوف حاجة من اثنين، ما هو النبي مغطي رجله صلى الله عليه وسلم، أو السيدة عائشة لابسة خفاز وهي نايمة، والاحتمالين فيهم بعد. لكن اللي هيقوي قلبنا يعني في الحمل ده، أولا ظاهر الآية، ثانيا فتوى ثلاثة من الصحابة، هذا القول القول بنقض الوضوء ثبت عن ثلاثة من الصحابة الكرام، ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملابسة، فمن قبل امرأته أو جسها فعليه الوضوء. وثبت كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال القبلة من الملابسة فتوضأوا منه. وكذلك ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذه الاثار الثلاثه صحيحه عن الثلاثه، صحيحه عن عبد الله بن عمر، وصحيحه عن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. اما عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله تعالى عنه فقد ثبت عنه خلاف ذلك. ثبت عنه أنه أول الآية بالجماع الذي هو قول السنة الحنفية في المسألة، وثبت وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مثل قول عبد الله بن عباس، لكنه لا يصح عن علي بن أبي طالب، إنما يصح عن عبد الله بن عباس. إذا أنا جاء عندي في هذه المسألة ثلاث أدلة، ثلاثة أدلة، الآية والحديثان. حديث عائشة أنها كانت قالت لمست رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقعت يدي على رجلي، وحديث إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنان فإذا أراد أن يسجد غمزا. أما الشافعية فإنهم أول الحديثين للآية، وأما الحنفية عليهم رحمة الله فإنهم أول الآية للحديثين. يعني الشافعية حملوا الحديثين على المس بحال لقوة ظاهر الآية عندهم، والحنفية حملوا اللمس في هذه الآية على أنه المراد به الجماع لقوة دلالة الحديثين عندهم، والمالكية والحنابلة حملوا الآية على لمس دون لمس، والحديثين على لمس دون لمس، حملوا الآية على اللمس بشهوة، وحملوا الحديثين على اللمس بغير شهوة. فقالوا إن من لمس المرأة بشهوة نقض وضوءه، ومن لمسها بغير شهوة لم ينقض وضوءه. حاصل الذي أريد أن أوصله لك في هذا الصرح أن الأحاديث التي تحتج به على الشافعي أو على غيره في هذا الصرح وصلت الشافعي. يعني هذه الأحاديث المعذرة أنا قلت لك حديثين، في حديث ثاني أن عائشة رضي الله تعالى عنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض لسانه بعد الوضوء وقبل الصلاة ولا يعيد وضوءه. هذا الحديث حديث ضعيف عند جميع الأئمة المتقدمة، ضعفه البخاري وأحمد بن حنبل والترمذي وأبو داود وغيره. طبعا أنا أجمل لك المضاعفين، أجمل لك المضاعفين حديثه أكثر من طريق. بعض هذه الطرق ضعفها البخاري، بعض هذه الطرق ضعفها أبو داود والترمذي، لكن كل طرقه ضعيفة. ساق البيهقي هذا الحديث من 10 أوجه كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. وخلي بالك إن أنا لما أقول لك 10 أوجه لا مش معناها 10 طرق. حديث قد يكون له 3 طرق ويكون له أوجه كثيرة، يختلف على مخرج الحديث على أوجه كثيرة. حصل أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يستدل به في الصلاة، ومن صححه إنما هم المتأخرون، إنما هم المتأخرون، لكن لا تجد في المتقدمين مصححا ويثبت ذلك. طيب لما نقول شيء ما تخلي كده حديث عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها لم يصل إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإحنا نقول الراجح قول أبي حنيفة في هذا الصدد أو الراجح قول مالك وليس صحه من الهدي شيء إذا احتاج المرار إلى ذلك. المشكلة التي تمنعنا من ذلك أو أحد المشاكل التي تمنعنا من ذلك أن هذه الأحاديث الثلاثة قد وصلت إلى الشافعي، إذا إشكال عن طلبة العلم أنه كلما فهم فهما من حديث يخالف فهم إمام قال ونحن ندين الله ان هذا الامام لم يصل له هذا الحديث. هو عشان انت فهمت فهم لم يفهمه الامام وانت مش مستوعب فهم الامام، يبقى الامام لم يصل له هذا الحديث. يعني ممكن واحد يقول هذه الاحاديث الثلاثه لم تصل الى الشافعي رضي الله تعالى عنه، ليه؟ لانه مش مستوعب الفهم بتاع الشافعي. لكن انا اضرب لك هذا المثال لكي امثل لك على ان الشافعي قد وصل له هذه الاحاديث. حديث إن عائشة رضي الله تعالى عنها تلمست رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرفع يدها على رجليه. هذا الحديث رواه الشافعي، رواه مالك في موطئه، رواه مالك في موطئه، إذا وصل الشافعي. وحديث إني كنت لو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فكانت عائشة تنام بين يديه معترضة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يصلي غمزها. هذا الحديث رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه، ورواه من طريق الشافعي البيهقي في معرفة السنن والآثار. وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض لسانه بعد الوضوء وقبل الصلاة ولا يغير وضوءه رواه الشافعي أيضا وضعفه، لكن ضعفه من أحد المرقين. إذا الأحاديث اللي أنت بتحتج بها على الشافعي في الصلاة وصلت، يبقى المشكلة كده بينك وبين الشافعي في إيه؟ في الفهم. المشكلة بينك وبين الشافعي في الفهم، وده اللي قلت لكم في أول المحاضرة. إن المشكلة بينك وبين أي من أي إمام ترجع إلى أمر، إما لخلاف في الثبوت أو لخلاف في الدلالة. أنت بتعتقد أن الحديث ضعيف، طب الإمام اعتقد أنه صحيح. أو خلاف في الدلالة، خلاف في الفهم. طب أنا آخذ بفهمك ولا آخذ بفهم الإمام؟ قال ولمس الرجل المرأة من غير حال. طب لما يقول ولمس الرجل المرأة هذا يخرج لك ما لو لمست المرأة مرأة وما لو لمس الرجل رجلا، وما لو لمس احدهما اي الرجل او المراه خنثى، كل هذا ينقض الوضوء. والمراد باللمس هنا انما هو مس البشره، فلا ينقض مس شاهر وسن وظفر، لان هذه الاشياء انما يلتد بالنظر اليها ولا يلتس يلتد بنفسها. قلنا كذلك ان المحرم لا تنقض الوضوء على المعتمد، وكذلك الصغيره لا تنقض الوضوء التي لم تبلغ حدا يشتهي. في خلاف في قضيه في المذهب، خلاف بس نقض الوضوء بالمحرم، لكن المعتمد في المذهب ان خلاف في حكايه المذهب، لكن المعتمد في المذهب ان لمس المحرم لا ينقضه. وقال ابن المنذر رحمه الله في الاوسط ان هذه المساله اي مساله نقض الوضوء بمس المحرم ليست في كتب الشافعي التي قرأها على الربيع بن سليمان المرادي بمصر. فلذلك حكايه نقض الوضوء عن الشافعي، حكايه نقض الوضوء بمس المحرم عن الشافعي من الغلط على الشافعي. طبعا في كثير يجري النقض في جميع النساء، وهو قول الظاهرين ينقضون الوضوء بكل مس، حتى لو كان مسا للشاغر او السن او الظهر، وحتى لو كان مسا للصغير، وحتى لو كان مسا للمحرم. هذا يتوافق مع اصوله.
أنها
أن الصغيرة والمحرم ليست محل للاشتهاء عند أصحاب الطباع السليمة. أصحاب الطباع السليمة لا يشتهون الفتاة الصغيرة، يعني مثلا فتاة عندها 4 سنين، هل من شأنها أن تشتهى عند أصحاب الطباع السليمة؟ ليس من شأنها أن تشتهى عند أصحاب الطباع السليمة. وظاهر النص كما يدل على ذلك، لان ربنا عز وجل قال او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء، النساء محله بأهل الجنس، لكن استنبط الشافعي رضي الله تعالى عنه معنى يخصص هذا الجنون. فاذا ذكرنا ان الاثنوي رحمه الله تعالى ذكر في التمهيد تخريج الفروع على الرسل انه يجوز ان يستنبط المجتهد من النص معنى يخصص به العموم، يخصص به العموم، وده باب واسع، يعني باب لا يدركه الا كبار المجتهدين. التخصيصات الدقيقه من اي حد في الدنيا يدرك التخصيصات الواضحه، لكن في ابواب من التخصيصات تخصيصات لا يدركها الا كبار المجتهدين. لكن صغار المتفقها يرمون الائمه بتعطيل الدليل. طبعا الكلام ده في الايات بيبقى صعب، ان انت ترمي الامام بتعطيل الدليل ده صعب، بين القران او الحديث انت ممكن تقول ده ما وصلش الامام، اصل الروايه دي ما وصلتش الامام، اصل مش عارف متعصبه المذاهب لو الحديث لمذاهبهم، لكن هنا ده القران بقى مش هتعرف تقول الايه ما وصلتش الشافعي. أنا بقول لك مثلا التخصيصات الواضحة، يعني مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الميتة هنا محلة بأهل الجنس، وجاء عندك حديث هو الطهور ما هو الحل ميتة مخصص ميتة اللحم، ده تخصيص واضح، وده التخصيص الشائع في أذهان طلبة العلم، إن أنت تخصص بدليل واضح، لكن التخصيصات الدقيقة دي هي اللي تصحب على اذهان صغار المتفقهة فيرمون بها المذاهب بمخالفة الدليل. أنا ضربت لكم مثال قبل كده مش فاكر في المحاضرة الأولى والحين، إن الإمام أحمد جاءت أحاديث في المسح على الجورب، ظاهر هذه الأحاديث أن كل جورب يجوز المسح عليه. مسح على معلش بقى نحط حاشية هنا، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجورب، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجورب. الحديث ده ظاهره كده ايه؟ ان اي جورب يجوز المسح على رقيقا كان او غير رقيق، ماليش دعوه بها اي جورب. الامام احمد رضي الله تعالى عنه، شوف بقى تصرف الفقيه العبقري في النص، قال انما مسح القوم على الجورب لان الجورب عندهم كان بمنزله الكفر، يذهب فيه الرجل ويجيء. شوف الامام احمد خصص النص بعلمه بحال الصحابه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضرب على ذلك امثله كثيره، يضرب على ذلك امثله كثيره. وده باب واسع، باب التخصيصات الدقيقه تستطيع ان تخرج عليه امثله كثيره. ولذلك اكثر المسائل التي يرمى فيها الجمهور بمخالفه الدليل ترجع لدقه دليله. يعني هو بس الجمهور حينما يقولون بقول فيرميه صغار متفقهه لمخالفه الدليل، المشكله مش في الجمهور، المشكله في صغار متفقهه عقولهم قصرت عن استيعاب دليل الجمهور. لكن اهل العلم الكبار تجد انهم مستوعبين لدليل الجمهور وان لم يقولوا به، يعني يعذرون الجمهور في قولهم وان لم يقولوا به. لكن صغار المتفقهه يرمونهم بالشذوذ والتجرد ونحو ذلك. لذلك اول زمان تسمع فيه هذه الدعوه هذا الزمان، ان تجد قائلا يقول قول الجمهور في هذه المساله شاذ. شوف لك الجمهور شاذ، رغم المعيار الذي يحكم به على القول على قول معين بالشذوذ وعدمه معيار موضوعي مجرد، ما فيش علاقه بالقائل. لكن بالتجربه كده ما فيش قول عندنا للجمهور شاذ، يعني لا تجد مساله حكم فيها اهل العلم على قول الجمهور بانه شاذ. احنا طولنا في الحاشيه. قال ومس فرج الآدمي بباطن الكف. مس فرج الآدمي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس. بعدين انا طولت في الحاشيه لفت انتباهي لان الحديث ذو شجون. احنا في زمان يرمى فيه الائمه الكبار بتعطيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شيء عجيب أن يرمى كبار الأئمة بأنهم قد عطلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم خالفوا فهم هذا القائل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو إما لم تفهم الحديث على الوجه الذي أفهم الذي اعتقدته والذي نقله إياه أشياخي، أو أنك مخالف للدليل. لو ما فهمتش الفهم اللي أنا فهمه يبقى أنت مخالف للدليل. طب لا ذنب أنك ضيق الفهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الكبار كانوا يفهمون أفهاما مختلفة ويعلم بعضهم بعضا، لم تظهر هذه النعرة إلا في هذا الزمن. إن فهمت فهمي فإنك موافق للدليل، وإن لم تفهم فهمي فإنك مخالف للدليل. رجل جاء إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه فسأله عن مسألة، فأجابه الشافعي فقال أحسنت يا أبا عبد الله. فسأله عن مسألة أخرى فأجابه الشافعي فقال أخطأت يا أبا عبد الله. هو حكم بأن الشافعي أحسن وأصاب في المسألة الأولى لأنه وافق ما في كتابه أو ما في أشياخه ما نقله أشياخه، وحكم بأنه أخطأ لأنه خالف ما نقله إياه أشياخه. يبقى المعيار عند هذا الرجل لو وافقت مشايخنا فأنت موافق للدليل، ولو خالفت مشايخنا فانت مخالف للدليل. فالشافعي رد عليه قال له ان كان ما في كتابك فنعم، ان اخطات ما في كتابك فنعم، وان كان الحق فلا، وان كان اظن انه الحق فلا. قال ومس فرج الادمي بباطن الكف. وما استفاد الإعلامي بباطل كابتدى الحديث من مس ذكره فليتوضا أو من مس فرجه فليتوضا على اختلاف الرواية. ولكن الشافعي رضي الله تعالى عنه جعل مس الذكر الناقض للوضوء إنما هو ما كان بباطن الكف. ما الذي جعل الشافعي رضي الله تعالى عنه يحمل الحديث على ذلك؟ حديث آخر، حديث ابن حبان لصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ. والإفضاء في لسان العرب لا يكون إلا بباطل اليد. هذه من عبقرية الشافعي رضي الله تعالى عنه. قد تمر هذه اللفظة على أكثر الناس بغير فرق بينها وبين المس. أنا لو قلت لك: من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ، هل يذهب ذهنك إلى أن المراد ما كان بباطل اليد؟ لا يذهب ذهنك إلى ذلك. إلا بالباطل، فخصص الشافعي رضي الله تعالى عنه مس المرأة الناقضة للوضوء، معذرة، مس الذكر الناقضة للوضوء بما كان بباطن اليد لا بما كان بغيرها، أي غيرها بقى. فظاهر الكف ورأس الأصابع وحرفها كل ذلك غير ناقض للوضوء. طيب، حينما يقول ومس فرج الآدمي، هل يدلك على أن الناقض للوضوء إنما هو الفرج فحسب؟ فلا يغفل مس الأنثيين، ولا يغفل مس الدبر، ولا يغفل مس شعر العالة ونحو ذلك. يبقى الناقض إنما هو مس الفرج، وحينما يقول مس فرج الآدمي يخرج غير الآدمي كمس فرج البهيم، فلا يغفل مسه. وحينما يقول مس فرج هذا مطلق، مس فرج الآدمي هذا مطلق، سواء كان الفرج لبالغ أو لغير بالغ، وسواء كان الفرج فرج نفسه أو غيره. فلو أن المرأة مست فرج صغيرها فإنه يطهر وضوءها، ولا فرق بينما إذا كان الذكر أشل أو غير أشل، كل هذا ناقض للوضوء. ولا فرق بينما إذا كانت اليد صحيحة أو يدا شلا، كل ذلك ناقض للوضوء. قال: ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجلد. ومس حلقة دبره أي مس ملتقى اللثة. ومس حلقة الدبر إنما ينقض الوضوء فيها للحديث أيضا، لحديث من مس فرجه فليتوضأ، وحلقة الدبر تسمى فرجا، وبهذا تنتهي نواقض الوضوء. ونشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في أحكام المسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.